تحذير: هذا المحتوى لا يناسب الأطفال وأصحاب الذائقة الحساسة، فأرجو من هؤلاء الامتناع عن الاستماع. ورق أصفر بودكاست من إعدادي وقريتي نهى البياري. ألف ليلة وليلة، كتاب مجهول المؤلف، مجهول المصدر، يعتقد أن نواته أصل فارسي عتيق مفقود، وأن حكايته ألفت على مدار قرون عدة في العصور الوسيطة في عدد من المناطق أبرزها مصر والعراق. أقرأ لكم أقدم نسخة تمكنت من العثور عليها، وهي نسخة مطبعة مصطفى البابي الحلبي، إحدى أقدم المطابع في مصر، وهي مقابلة ومصححة على أول نسخة تطبع باللغة العربية في الشرق الأوسط في مطبعة بولاق الأميرية. وسأحاول أن أقرأ لكم النسخة كما هي احتراماً منا للتراث، لكني في الحقيقة أثرت عدم قراءة بعض الكلمات لشدة فجاجتها، ولكن يمكنكم الاطلاع على النص كاملاً في صفحة ورق أصفر في الرابط المتاح. والآن أترككم مع الكتاب. فلما كانت الليلة 27 قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن ملك الصين لما قال لابد من شنقكم، فعند ذلك تقدم المباشر إلى ملك الصين وقال: إن أذنت لي حكيت لك حكاية اتفقت لي في تلك المدة قبل أن أجد هذا الأحدب، وإن كانت أعجب من حديثه تهب لنا أرواحنا. فقال الملك: هاتي ما عندك. فقال:
أعلم أني كنت الليلة الماضية عند جماعة عملوا ختمة وجمعوا الفقهاء، فلما قرأ المقرئون وفرغوا مدوا الصماط، فمن جملة ما قدموا زرباج، فتقدمنا لنأكل من الزرباج، فتأخر واحد منا وامتنع من الأكل منها، فحلفنا عليه فأقسم أنه لا يأكل منها، فشددنا عليه فقال: لا تشددوا عليه، فكفاني ما جرى من أكلها. ثم أنشد هذا البيت:
إذا صديق نكرت جانبه لم يعيني في فراقه الحيل.
فلما فرغنا قلنا له: بالله ما سبب امتناعك من الأكل من هذه الزرباج؟ فقال: لأني لا أكل منها إلا إن غسلت يدي 40 مرة بالأشنان، 40 مرة بالسعد، 40 مرة بالصابون، فجملتها 120 مرة.
فعند ذلك أمر صاحب الدعوة غلمانه فأتوا بالماء وبالذي طلبه، فغسل يديه كما ذكر، ثم تقدم وهو متكره، وجلس ومد يده وهو مثل الخائف، ووضع يده في الزرباجة وصار يأكل وهو متعصب.
ونحن نتعجب منه غاية العجب، ويده ترتعد، فنصب إبهام يده فإذا هو مقطوع وهو يأكل 4 أصابع. فقلنا له: بالله عليك ما لإبهامك هكذا؟ أهو خلقة الله أم أصابه حادث؟ فقال: يا إخواني، ما هو هذا الإبهام وحده، ولكن إبهام الأخرى، وكذلك رجلاي الاثنان، ولكن انظروا. ثم كشف إبهام يده الأخرى فوجدنا مثل اليمين، وكذلك رجلاه بلا إبهامين. فلما رأيناه كذلك ازددنا عجبا وقلنا: ما بقي لنا صبر على حديثك والإخبار بسبب قطع إبهامي يديك وإبهامي رجليك وسبب غسل يديك 120 مرة. فقال: اعلموا أن والدي كان تاجرا من التجار الكبار، وكان أكبر التجار مدينة بغداد في أيام الخليفة هارون الرشيد، وكان مولعا بشرب الخمر وسماع العود، فلما مات لم يترك شيئا، فجهزته وقد عملت له ختمات وحزنت عليه أياما وليال، ثم فتحت دكانه فما وجدته خلف إلا يسيرا، ووجدت عليه ديونا كثيرة، فصبرت أصحاب الديون وطيبت خواطرهم، وصرت أبيع وأشتري وأعطي من الجمعة إلى الجمعة أصحاب الديون، ولازلت على هذه الحالة مدة إلى أن وفيت الديون وزدت على رأس مالي. فبينما أنا جالس يوما من الأيام إذ رأيت صبية لم تر عيني أحسن منها، عليها حلا وحلال فاخرة، وهي راكبة بغلة وقدامها عبد ووراءها عبد، فأوقفت البغلة على رأس السوق ودخلت، ودخل خلفها خادم وقال:
يا سيدتي اخرجي ولا تعلمي أحدا فتطلقي فينا النار.
ثم حجبها الخادم، فلما مرت على دكاكين التجار لم تجد أفخر من دكاني، فلما وصلت إلى جهتي والخادم خلفها جلست على دكاني وسلمت علي، فما سمعت أحسن من حديثها ولا أعذب من كلامها. ثم كشفت عن وجهها فنظرتها نظرة أعقبتني ألف حسرة، وتعلق قلبي بمحبتها، وجعلت أكرر النظر إلى وجهها، وأنشدت هذين البيتين:
قل للمليحة في الخمار الفاخت، الموت حقا من عذابك راحتي، جودي علي بزورة أحيا بها، ها قد مددت إلى نوالك راحتي.
فلما سمعت إنشادهما أجابتني بهذه الأبيات:
عدمت فؤادي في الهوى إن سلاكم، فإن فؤادي لا يحب سواكم، وإن نظرت عيني إلى غير حسنكم فلا سرها بعد البعاد لقاكم، حلفت يمينا لست أسلو هواكم، وقلبي حزين مغرم بهواكم، سقاني الهوى كاسا من الحب صافيا، فيا ليته لما سقاني سقاكم، خذوا رمقي حيث استقرت بكم نوى، وأين حللتم فادفنوني حذاكم، وإن تذكروا اسمي عند قبري يجيبكم، أنين عظامي عند رفع نداكم، فلو قيل لي ماذا على الله تشتهي لقلت رضا الرحمن ثم رضاكم.
فلما فرغت من شعرها قالت:
يا فتى عندك تفاصيل ملاح؟
فقلت: يا سيدتي مملوكك فقير، ولكن اصبري حتى تفتح التجار دكاكينهم وأجيء لك بما تريدينه. ثم تحدثت أنا وإياها وأنا غارق في بحر محبتها، تائه في عشقها، حتى فتحت التجار دكاكينهم، فقمت وأخذت لها جميع ما طلبته، وكان ثمن ذلك 5000 درهم، وناولت الخادم جميع ذلك، فأخذه الخادم وذهب إلى خارج السوق، فقدموا لها البغلة فركبت ولم تذكر لي من أين هي، واستحيت أني أذكر لها ذلك، والتزمت الثمن للتجار وتكلفت غرامة 5000 درهم، وجئت البيت وأنا سكران من محبتها، فقدموا العشاء فأكلت لقمة وتذكرت حسنها وجمالها فأشغلني عن الأكل، وأردت أن أنام فلم يجئني نوم، ولم أزل على هذه الحالة أسبوعا، وطالبتني التجار بأموالهم فصبرتهم أسبوعا آخر، فبعد الأسبوع أقبلت وهي راكبة البغلة ومعها خادم وعبدان، فسلمت علي وقالت:
يا سيدي أبطأنا عليك بثمن القماش، فهاتي الصيرفي واقبض الثمن.
فجاء الصيرفي وأخرج له الطواشي الثمن، فقبضته وصرت أتحدث وإياها إلى أن عمر السوق وفتحت التجار، فقالت:
خذ لي كذا وكذا.
فأخذت لها من التجار ما أرادت وأخذته ومضت ولم تخاطبني في ثمن. فلما مضت ندمت على ذلك، وكنت أخذت الذي طلبته بألف دينار. فلما غابت عن عيني قلت في نفسي: أي شيء هذه المحبة؟ أعطتني 5000 درهم وأخذت شيئا بألف دينار. فخفت الإفلاس وضياع مال الناس، وقلت: إن التجار لم يعرفوا إلا أنا، فما كانت هذه المرأة إلا محتالة خدعتني بحسنها وجمالها، ورأتني صغيرا فضحكت علي، ولم أسألها عن منزلها، ولم أزل في وسواس، وطالت غيبتها أكثر من شهر. فطالبتني التجار وشددوا علي، فعرضت عقاري للبيع وأشرفت على الهلاك. ثم قعدت وأنا متفكر، فلم أشعر إلا وهي نازلة على باب السوق ودخلت علي. فلما رأيتها زالت الفكرة ونسيت ما كنت فيه، وأقبلت تحدثني بحديثها الحسن، ثم قالت:
هات الميزان وزن مالك.
فأعطتني ثمن ما أخذته بزيادة، ثم انبسطت معي في الكلام، فكدت أن أموت فرحا وسرورا، حتى قالت لي:
هل أنت لك زوجة؟
فقلت: لا، إني لا أعرف امرأة. ثم بكيت، فقالت لي:
ما لك تبكي؟
فقلت: من شيء خطر ببالي. ثم إني أخذت بعض دنانير وأعطيتها للخادم، وسألته أن يتوسط في الأمر، فضحك وقال:
هي عاشقة لك أكثر منك، وما لها بالقماش حاجة، وإنما هو لأجل محبتها لك، فخاطبها بما تريد، فإنها لا تخالفك فيما تقول.
فرأتني وأنا أعطي الخادم الدنانير، فرجعت وجلست، ثم قلت لها: تصدقي على مملوكك واسمحي له فيما يقول. ثم حدثتها بما في خاطري، فأعجبها ذلك وأجابتني وقالت:
هذا الخادم يأتي برسالتي، واعمل أنت بما يقوله لك الخادم.
ثم قامت ومضت، وقمت وسلمت التجار أموالهم، وحصل لهم الربح إلا أنا، فإنها حين ذهبت حصل لي الندم من انقطاع خبرها عني، ولم أنم طول ليلي، فما كان إلا أيام قلائل وجاءني خادمها، فأكرمته وسألته عنها، فقال:
إنها مريضة.
فقلت للخادم: اشرح لي أمرها. قال:
إن هذه الصبية ربتها السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد، وهي من جواريها، وقد اشتهت على سيدتها الخروج والدخول، فأذنت لها في ذلك، فصارت تخرج وتدخل حتى صارت قهرمانة. ثم إنها حدثت بك سيدتها وسألتها أن تزوجها بك، فقالت سيدتها:
لا أفعل حتى أنظر هذا الشاب، فإن كان يشبهك زوجتك به،
ونحن نريد في هذه الساعة أن ندخل بك الدار، فإن دخلت الدار ولم يشعر بك أحد وصلت إلى تزويجك إياها، وإن كشف أمرك ضربت رقباتك، فماذا تقول؟
قلت: نعم، أروح معك وأصبر على الأمر الذي حدثتني به.
فقال له الخادم:
إذا كانت تلك الليلة فامضي إلى المسجد الذي بنته السيدة زبيدة على الدجلة، فصل فيه وبت هناك.
فقلت: حبا وكرامة. فلما جاء وقت العشاء مضيت إلى المسجد وصليت فيه وبت هناك. فلما كان وقت السحر رأيت الخادمين قد أقبلا في زورق ومعهما صناديق فارغة، فأدخلوها في المسجد وانصرفوا. وتأخر واحد منهما فتأملته، وإذا هو الذي كان واسطة بيني وبينها. فبعد ساعة صعدت إلينا الجارية صاحبتي، فلما أقبلت قمت إليها وعانقتها، فقبلتني وبكت، وتحدثنا ساعة، فأخذتني ووضعتني في صندوق وأغلقته علي، ولم أشعر إلا وأنا في دار الخليفة. وجاءوا إلي بشيء كثير من الأمتعة بحيث يساوي 50,000 درهم. ثم رأيت 20 جارية أخرى وهم نهد أبكار، وبينهن 6 زبيدة، وهي لم تقدر على المشي مما عليها من الحلى والحلل. فلما أقبلت تفرقت الجواري من حواليها، فأتيت إليها وقبلت الأرض بين يديها فأشارت لي بالجلوس، فجلست بين يديها. ثم شرعت تسألني عن حالي وعن نسبي، فأجبتها عن كل ما سألتني عنه، ففرحت وقالت:
والله ما خابت تربيتنا في هذه الجارية.
ثم قالت لي:
اعلم أن هذه الجارية عندنا بمنزلة ولد الصلب، وهي وديعة الله عندك.
فقبلت الأرض قدامها ورضيت بزواجي إياها. ثم أمرتني أن أقيم عندهم 10 أيام، فأقمت عندهم هذه المدة وأنا لا أدري من هي الجارية، إلا أن بعض الوصائف تأتيني بالغداء والعشاء لأجل الخدمة. وبعد هذه المدة استأذنت السيدة زبيدة زوجها أمير المؤمنين في زواج جاريتها، فأذن لها وأمر لها 10,000 دينار. فأرسلت السيدة زبيدة إلى القاضي والشهود وكتبوا كتابي عليها، وبعد ذلك عملوا الحلويات والأطعمة الفاخرة وفرقوا على سائر البيوت، ومكثوا على هذه الحال 10 أيام أخر. وبعد 20 يوما أدخلوا جارية الحمام لأجل الدخول بها، ثم إنهم قدموا صفرة فيها طعام ومن جملته خافقية زرباجة محشية بالسكر وعليها ماء ورد ممسك، وفيها أصناف الدجاج المحمر وغيره من سائر الألوان مما يدهش العقول. فوالله حين حضرت المائدة ما أمهلت نفسي حتى نزلت على الزرباجة وأكلت منها بحسب الكفاية، ومسحت يدي ونسيت أن أغسلها، ومكثت جالساً إلى أن دخل الظلام وأوقدت الشموع وأقبلت المغنيات بالدفوف، ولم يزالوا يجلون العروسة وينقطون بالذهب حتى طافت القصر كله. وبعد ذلك أقبلوا بها علي ونزعوا ما عليها من الملبوس، فلما خلوت بها في الفراش وعانقتها وأنا لم أصدق بوصلها، شمت في يدي رائحة الزرباجة، فلما شمت الرائحة صرخت صرخة فنزل لها الجواري من كل جانب، فارتجفت ولم أعلم الخبر. فقالت الجواري:
ما لك يا أختانا؟
فقالت لهم:
أخرجوا عني هذا المجنون، فأنا أحسب أنه عاقل.
فقلت لها: وما الذي ظهر لك من جنوني؟ فقالت:
يا مجنون، لأي شيء أكلت من الزرباجة ولم تغسل يدك؟ فوالله لا أقبلك على عدم عقلك وسوء فعلك.
ثم تناولت من جانبها صوتا ونزلت به على ظهري ثم على مقاعدي حتى غبت عن الوجود من كثرة الضرب. ثم إنها قالت للجواري:
خذوه وامضوا به إلى متولي المدينة ليقطع يده التي أكل بها الزرباجة ولم يغسلها.
فلما سمعت ذلك قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، أتقطع يدي من أجل أكل الزرباجة وعدم غسلي إياها؟ فدخلت عليها الجواري وقلنا لها:
يا أختانا لا تؤاخذه بفعله هذه المرة.
فقالت:
والله لابد أن أقطع شيئا من أطرافه.
ثم راحت وغابت عني 10 أيام ولم أرها. وبعد 10 أيام أقبلت علي وقالت لي:
يا أسود الوجه، أنا لا أصلح لك، فكيف تأكل الزرباجة ولم تغسل يدك؟
ثم صاحت على الجواري فكتفوني وأخذت موسا ماضيا وقطعت إبهامي يدي وإبهامي رجلي كما ترون يا جماعة، فغشي علي. ثم ضرت علي بالضرور فانقطع الدم، وقلت في نفسي: لا آكل الزرباجة ما بقيت حتى أغسل يدي 40 مرة بالأشنان، 40 مرة بالسعد، 40 مرة بالصابون. فأخذت علي ميثاقا أني لا أأكل الزرباجة حتى أغسل يدي كما ذكرت لكم. فلما جئتم بهذه الزرباجة تغير لوني، وقلت في نفسي هذه سبب قطع إبهامي يدي ورجلي. فلما غصبتم علي قلت لا بد أن أوفي بما حلفت. فقلت له والجماعة حاضرون ما حصل لك بعد ذلك؟ قال فلما حلفت لها طاب قلبها ونمت وإياها، وقمنا مدة على هذه الحال. بعد تلك المدة قالت
إن أهل دار الخلافة لم يعلموا بما حصل بيني وبينك فيها، وما دخلها أجنبي غيرك، وما دخلت فيها إلا بعناية سيدة زبيدة.
ثم أعطتني 50,000 دينار وقالت
خذ هذه الدنانير واخرج واشتري لنا بها دارا فسيحة.
فخرجت واشتريت دارا مليحة فسيحة، ونقلت جميع ما عندها من النعم وما ادخرته من الأموال والقماش والتحف إلى هذه الدار التي اشتريتها، فهذا سبب قطع إبهامي. فأكلنا وانصرفنا، وبعد ذلك جرى لي مع الأحد بما جرى، وهذا جميع حديثي، والسلام.
فقال الملك
ما هذا بأعذب من حديث الأحدب؟ بل حديث الأحدب أعذب من ذلك، ولا بد من صلبكم جميعا.
ثم إن اليهودية تقدم وقبل الأرض وقال
يا ملك الزمان، أنا أحدثك بحديث أعجب من حديث الأحدب.
فقال ملك الصين
هاتي ما عندك.
فقال
أعجب ما جرى لي في زمن شبابي أني كنت في دمشق الشام وتعلمت صنعة فعملت فيها، فبينما أنا أعمل في صنعتي يوما من الأيام إذ أتاني مملوك من بيت الصاحب بدمشق فخرجت له.
وألقاكم في الحلقة القادمة مع قصة اليهودية.